الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من فوائد أو شيئا من التعليق على كتاب متن الغاية والتقريب. أسر الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه الدروس وهذه المجالس. إخوان الأفاضل، من نسي إضاءة سيارته الداخلية قبل الصلاة مضاءة يراجع ذلك. سيارة رقم 3473 رقم عجمان، فلعله قد نسي مثل هذا الأمر. نعود إلى كتابنا إخواني الأفاضل. تكلم المؤلف إخواني الكرام عن بعض المسائل المتعلقة بالدماء الطبيعية التي تأتي النساء، فذكر والاستمتاع بما بين السرة والركبة. إخواني الأفاضل، ما حكم مثل هذا الأمر بالنسبة للمرأة الحائض، الذي عليه جمهور أهل العلم أنهم منعوا من ذلك، أنهم إخوان الكرام منعوا من ذلك، ولكن إخوان الأفاضل الراجح والله تعالى أعلم أن المحرم في وقت الحيض هو المعاشرة أو الجماع نفسه إخوان الكرام، أما ما سوى ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، ما الدليل على هذا إخوان الكرام؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن المحرم إخوان الأفاضل هو الجماع نفسه، أما غير ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى، بدليل نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم تكلم المؤلف رحمة الله تعالى عليه فقال: ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد، ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. إخوان الكرام، من كان على جنابه هل يجوز له أن يصلي؟ قطعا لا. والدليل على ذلك، الدليل الخاص في موضوع الجناب إخوان الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلى خلاص أراد أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الآن نتكلم عن موضوع الجنابة، هناك أدلة أخرى لكن نريد النص على هذا الموضوع، النص على هذا الموضوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلى خلاص وقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكبر، ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم انتظروا، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر ماء، فكبر فصلينا معه، أخرجه البخاري ومسلم. إذن الشاهد إخوان الكرام، أو وجه الاستدلال من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل صفوف الصحابة الكرام، أراد أن يكبر للصلاة، تذكر أنه جنب فقال للصحابة انتظروا، ذهب واغتسل ثم رجع فصلى عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الجنب إخوان الكرام لا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل. الجنب لا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل. طيب لحبيب الكريم، رجل كان على جنابه ثم نسيانا صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تذكر بعد صلاة العشاء ماذا يصنع؟ فقط ثم يعيد الصلاة. لماذا؟ الجنب لا تصح له صلاة، وعلى هذا إجماع أهل العلم، وعلى هذا أيضا إخوان الكرام إجماع العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في الحدث الأصغر، فكيف بالحدث الأكبر؟ لاحظتم إخوان الكرام، هذا في الحدث الأصغر فكيف بالحدث الأكبر؟ إذن لا بد من الاغتسال، فصلاة الجنب غير صحيحة. فانتبهوا لذلك إخواني، بعض الناس يكون على جنابة ثم ينسى أن يغتسل، يصلي الصلاة والصلاتين والثلاثة ثم بعد ذلك يتذكر يغتسل ولا يعيد الصلوات. طيب وين؟ لماذا تفعل هذا؟ يقول قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأخ علي كيف نرد عليه؟ العبادة واجبة في ذمته، رجل صلى الظهر 3 ركعات نسيانا، هل عليه ذنب؟ وزر إخواني، أجيب إخواني، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، المؤاخذة غير موجودة، لكن العمل لابد أن يؤتى به، لكن العمل لابد أن يؤتى به. فانتبهوا لذلك إخوان الأفاضل، ويعني افهموا هذه المسألة جيدا. طيب هذا بالنسبة للصلاة، وأمرها واضح وأمرها بين إخوان الكرام، أي صلاة كانت طبعا، حتى لو صلاة الجنازة نقول له ماذا؟ لا يجوز أيضا له ذلك، حتى لو كانت صلاة جنازة فلا يجوز له ذلك. لا يقبل الله صلاة أحدكم، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم فرض نفل سنة غير ذلك، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وقراءة القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي إخواني أن المؤلف يفرق وأن العلماء يفرقون بين مسألتين، قراءة القرآن ولمس المصحف. قراءة القرآن هذه مسألة، ولمس المصحف إخوان الكرام مسألة أخرى. يقول المؤلف الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، وعلى هذا الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يرون أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، ولكن إخوان الأفاضل لا بد علينا من اتباع الدليل. يظهر والله تعالى أعلم أنه لا دليل صحيح على ذلك. نعم وردت أدلة ضعيفة، لكن العبرة بالدليل الصحيح، بل ورد إخوان الكرام ما يدل على جواز ذلك. جواز ماذا الشيخ؟
تفضل الشيخ، تفضل تفضل. قراءة القرآن وليس جيد، أحسنت، على قراءة القرآن. أخواني لازلنا في الدرس، بعد الدرس ما الذي يجري إذن؟ ذكر هكذا في الدرس. طيب بعد الدرس هي نعم، فركزوا رعاكم الله تعالى، السفر بعد الدرس أخواني، السفر بعد الدرس. طيب بل وردت الأدلة على جواز قراءة القرآن حتى من الجنوب. عندنا دليل عام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، أخرجه الإمام مسلم. في أي حال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل، والقرآن من الذكر مع الدليل، اللي يعرف يرفع يده، هذه ما تحتاج تفكير، سريعا إخواني. ها؟ لا نريد نص على أن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه واضحة أخوان الكرام، واضحة على أن القرآن من الذكر، بل هو من أعظم الذكر، بل هو من أعظم الذكر. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، هذا الدليل العام، ولم يستثني حال دون حال. طيب دليل خاص في المسألة أخواني، قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنوب، فقيل له في ذلك كلم كيف تفعل مثل هذا؟ فقال ما في جوفي أكثر من ذلك، يعني الذي في صدري من القرآن أكثر من ذلك،
لو كان الجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن، طيب ماذا يصنع بالقرآن الذي في صدره؟ واضح أخوان الكرام؟ إذن هذا يدل على أن قراءة القرآن للجنب لا حرج فيها. مرة أخرى، قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر من ذلك. يعني الآن إخوان الأفاضل، الجنب إذا كان لا يجوز أن يقرأ القرآن، طيب القرآن الذي في جوفه إيش يصنع به؟ هو أكثر مما تكلم به ونطق به. وأيضا ابن عباس قال هذا على ملأ وأمام الناس، فلو كان هذا الأمر غير مشروع لردوا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن قراءة الجنب شيئا من القرآن لا حرج فيها. لكن إخواني المسألة هينة إن شاء الله، فلو احتاط العبد فإن هذا أفضل. أليس الأمر هين إخواني؟ الغسل كم دقيقة يأخذ إخواني؟ على العجل إخواني ما يأخذ منك دقيقة واحدة أحيانا. فلذلك إخواني الكرام، لو احتاط العبد وخرج من هذا الخلاف فإن ذلك أفضل. فلا شك ولا ريب أن ذكر الله على طهارة أفضل، ذكر الله عز وجل على طهارة لا شك ولا ريب أنه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على الرجل حتى تيمم عليه الصلاة والسلام. فلذلك الأفضل أن تذكر الله على طهارة. تعذر هذا، شق هذا إخواني الأفاضل، أراد الإنسان أن يأخذ بالأيسر لا حرج، لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. طيب الآن عندنا مسألة أخرى، ما حكم مس الجنب للمصحف؟ ليس الآن قراءة القرآن، لمس الجنب للمصحف ما حكم ذلك؟ ذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلى المنع من ذلك، وهذا هو الراجح بدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. واسمع رعاك الله إلى هذا الأثر، عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان الفارسي فخرج فقضى حاجته ثم جاء، فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسأل لعلنا أن نسألك عن آيات، فقال إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما يشاء. قال الدارقطني كلهم ثقات، أي رواة الإسناد كلهم ثقات، والدارقطني إمام الدنيا عليه رحمة الله تعالى. الشاهد من هذا الخبر، قيل لسلمان توضأ، قال أنا سأقرأ عليكم القرآن، لا يحتاج إلى وضوء، الذي يحتاج إلى وضوء ماذا؟ لمس القرآن ولمس المصحف هو الذي يحتاج إلى وضوء. واستدل بأي آية؟ لا يمسه إلا المطهرون، وهذه الآية فيها دليل حقيقة واضح إخواني، أو دليل قوي لمن استدل بأن من خلال هذه الآية أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، بدليل فهم سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. طيب، تكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن مسألة حكم لبث الجنب في المسجد، حكم لبث الجنب إخوان الكرام في المسجد. جمهور العلماء على المنع، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك جائز، فلم يأتي دليل صريح صحيح يمنع من ذلك، لم يأتي دليل صحيح وصريح يمنع من ذلك. طيب لو واحد قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، في الآية دليل؟ تفضل برشيد. جيد، أحسنت. قال بعضهم، من هو بعضهم؟ ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه كما صح عنه، لا تقربوا الصلاة قال أي مواضع الصلاة. معنى كلام أخواني الكرام، قال لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. ممن يرى هذا الرأي؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فعنه أنه كان يرخص للجنب في أن يمر في المسجد مجتازا لا أعلمه إلا قال ولا جنبا إلا عابر سبيل. يعني إخوان الكرام، الجنب على كلام عبد الله بن مسعود لو مر في المسجد لا حرج، لكن يلبث ويمكث في المسجد قال تنطبق عليه الآية. لاحظتم إخواني؟ لو مر مرورا بالمسجد عابر سبيل أي مجتاز للمسجد لا حرج، لكن أن يلبث ويمكث في المسجد فهذا يمنع منه. لكن لو كان فقط هذا الوارد عن ابن مسعود والله لقلنا بهذا القول، لكن جاء عن بعض الصحابة ما يخالف كلام عبد الله بن مسعود. لا تقربوا الصلاة أي ذات الصلاة، إذا كنتم جنبا يعني إلا عابر سبيل، إلا الرجل إذا كان مسافرا وكان على جنب وكان على جنابه يتيمم ويصلي. يعني في الآية تفسيرين، التفسير الأول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، التفسير الثاني لا تقربوا ذات الصلاة إذا كنتم على جنابه إلا إذا كان الواحد منكم مسافرا ولم يجد ماء فيتيمم ويصلي. وهذا هو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإذا تعارضت أقوال الصحابة لم يكن قول بعضهم على بعض حجة، لم يكن قول بعضهم على بعض حجة، فيظهر والله أعلم أنه لا دليل صحيح وصريح يمنع من ذلك. ولكن طبعا إخواني خروج المسلم من الخلاف لا شك ولا ريب أنه أفضل وأولى، والاحتياط طيب إخوان الأكارم، والاحتياط طيب إخواني الأكارم. يعني إخواني ذكر لي أحدهم وهو من آل البيت من بني هاشم، قال بلغني أن في أحد الأماكن التي كان يعمل فيها أن الشاي والقهوة يصنعان من أموال الصدقة. قال منذ 20 سنة وأنا أعمل في هذا المكان لم أتذوق الشاي أو القهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن بني هاشم أنه لا تحل لهم الصدقة. هذا مجرد بلغه هذا الكلام. فالاحتياط إخوان الأفاضل مطلوب، والأمر إخوان الأفاضل ينبغي أن يحرص عليه. سمعت مرة بعض العلماء الكبار قال لم أترك غسل الجمعة لا صيفا ولا شتاء ولا مسافرا ولا مقيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حظ وحث على ذلك. فاحتياط المسلم إخوان الأفاضل أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلم ولا يتساهل في ذلك. مثال إخواني، موضوع التصوير مثلا، المسألة فيها خلاف معروف إخواني، ليست مجمع عليها بالجواز وليست مجمع عليها بالمنع. هب أن طالب من طلاب العلم، هب إخوان الأفاضل، يرى بأن الأمر جائز ولا إشكال فيه، طيب يعني يتوسع في هذا الأمر إخواني أم يأخذ بماذا؟ بموضوع الاحتياط والتقاء الشبهات والأخذ بالأورع والأحوط. هذه معاني ينبغي أن نربي أنفسنا عليها، وألا نتساهل في بعض المسائل، وألا نتساهل في بعض المسائل. أعرف بعضهم إخواني يدين الله عز وجل بأن السحب من أجهزة البنوك الربوية جائزة، لأنه يقول حسابي في بنك إسلامي ولو سحبت من البنك الربوي لن أعطيهم مالا من أموالي، وإنما يأخذون درهمين لقاء الخدمة، وهذا يقول جائز لا حرج في ذلك، وهذا يفتي به بعض العلماء الكبار. لكن يقول لا أذكر في حياتي أني سحبت من جهاز البنك الربوي. لماذا؟ الورع واتقاء الشبهات والحرص على إبراء الذمة عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي أن يحرص على ذلك حرصا عظيما ولا يفرط في هذا. بينما تجد بعض الناس، والله ما نتكلم عن الأمور المشتبهة أخواني، الحرام الصريح يقدم عليه ويبدأ يتفلسف على دين الله عز وجل أو في دين الله عز وجل. اتصل بمرة أحدهم، ها طلاق الحائض أو الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يقع ولا ما يقع؟ قلت له أنت تسأل سؤال خاص ولا سؤال عام للاستفادة يعني؟ قال لا سؤال خاص يعني. فعرفت بأن الرجل قد طلق زوجته والآن بدأ يقرأ ويطلب العلم وفتح على طول كتب الطلاق حتى ينظر هل يقع الطلاق أم لا يقع. وتستغرب عندما يتصل بك بعض العوام قال الشافعي وقال أحمد في قضايا الطلاق، ما شاء الله هذا العلم موجود، وين؟ تعال ابذل العلم وعلم الناس، فتعلم بأنه ماذا؟ اتباع للنفس والهوى والشيطان، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك إخواني يحرص المسلم على ذلك، فإن الأمر خطير والأمر عظيم. بل أنا أذكر مثال واضح وبين إخوان، وأمر ينتبه له لأن البعض يمكن يتكلم عنه. أعرف بعض خلص الإخوان من المشايخ المعروفين طلاب العلم الأفاضل يدين الله عز وجل بأنه يجوز أن يأخذ المسلم شيئا من لحيته، لكن صاحبنا وطالب العلم هذا ما يصنع ذلك ولا يرضى بذلك، يقول هذه سنة يحرص عليها ولا سنة الإعفاء الكبير إخواني، هذا قصدي، ليس إعفاء اللحية مطلقا إنما الإعفاء إلى القبضة، يقول هذه سنة نبوية يحرص عليها، ليس في قولي يجوز أن هذا هو الأفضل. واضح إخواني الكرام؟ فلذلك ننبه بعض الناس، فإن بعض الناس من دون أي شيء يقول لك يا أخي المسألة فيها خلاف. طيب على رأس المسألة فيها خلاف، هل تأملت فيها؟ هل نظرت فيها؟ هل أخذت بالأورع بالأحوط غير ذلك؟ المهم المسألة فيها خلاف. لماذا أنت مقبل على الألحان والأناشيد وغير ذلك؟ المسألة فيها خلاف. لماذا كذا؟ المسألة فيها خلاف. وهكذا لن ننتهي، وبهذا يهدم الدين، نسأل الله العفو والعافية. طيب إخوان الكرام، تكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى أيضا عن المحدث الحدث الأصغر إخوان الكرام، قال تحرم عليه الصلاة. نقول نعم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا فيه إجماع من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى على أن المسلم إذا صلى من غير وضوء صلاته باطلة. طيب إخواني هنا مسألة، رجل صلى إلى غير جهة القبلة وانتبه بعد السلام، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ ها يعيد. دليلك الله يحفظك، يا سؤالك الموقف الدليل مو لا ما يصلح، الله يحفظك تفضل. يعيد ولا ما يعيد؟ أولا ما يعيد، لا لا هي رويتها بالمعنى عفى الله عنك. طيب الآية مرة أخرى هاتها. طيب طيب جيد، صلى من غير وضوء نسيانا، يعيد ولا ما يعيد؟ الدليل إذا طبقنا الآية ربنا لا تؤاخذنا، لا الطهارة شرط من شروط الصلاة ولا لا؟ استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لما فرقنا؟ هذه مسألة مهمة إخواني، تصورتم المسألة؟ تفضل. اجتهد الآن، بس ماذا قلنا؟ الأول يعيد والثاني لا يعيد، تفضل. من لا يعيد؟ أي واحد؟ أي الأول؟ بارك الله فيك. ها زين، ما يعيد ويصلى بغير وضوء، ليش فرقت؟ لا 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 يصح، لا يصح. تفضل. طيب إخوان الكرام، من صلى بعد أن تحرى تجاه القبلة إلى غير القبلة، هل فعل أمرا شرعيا الآن ولا فعل أمرا غير شرعي؟ أمر شرعي، هذه قدرته وعلمه واستطاعته، فهنا لا يؤمر بالإعادة. أما من صلى بغير وضوء فصلى من غير ترخيص شرعي. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ أما الحال الأولى رخص الشرع له أن يصلي في هذه الحال، أما هذه الحال لم يرخص له الشرع أن يصلي، لذلك وجد التفريق. واضح أخوان الكرام؟ واضح؟ طيب ما في إشكال. موضوع النجاسة الآن برشيد، رجل صلى وعلى ثوبه نجاسة ولم ينتبه إلا بعد الصلاة، موضوع ستر العورة فتشكل علينا، عرفتم كيف؟ هنا قد يشكل علينا مثل هذا، كلامكم فيه وجاهة يعني، بس قد يشكل علينا واحد رجل صلى وبعد الصلاة انتبه أن عورته مكشوفة مثلا يعني. هنا نقول غلبة الظن في هذا يعني يصل. طيب تكلم المؤلف أيضا إخوان الكرام عن لمس المحدث إخوان الكرام للمصحف، الصلاة تكلمنا عنها الآن، لمس المحدث الحدث الأصغر للمصحف قلنا بأن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وذكرنا لا يمس القرآن إلا طاهر، فغير المتوضئ لا يجوز له أن يلمس المصحف، لكن غير المتوضئ لمس كتاب من كتب التفسير لا حرج إخوان الكرام، لا حرج إخواني الكرام. طيب بالنسبة إخوان الأفاضل الطهارة للطواف، رجل طاف ولم يكن على وضوء أو انتقض وضوءه في أثناء الطواف، ما حكم طوافه؟ ها سؤال لكم، تفضل دليل. الله يحفظك، الآن مرات يكون الحرم فاضي يعني مشقة، يعني الأصل ما يجوز لأن المشقة تجري بالتيسير، يجوز. الدليل الطواف بالبيت صلاة، أثر ابن عباس، إلا أن الله أباح فيه الكلام. تفضل. لا أو شيء يجوز ولا ما يجوز؟ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أثر ابن عباس صحيح هذا. طيب الأثر محمول على ماذا؟ ابن عباس يقول الطواف بالبيت صلاة، عبث يقول هذا الكلام. دليلك الله يحفظك، الطواف بالبيت صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول أمر فعله قبل أن يطوف توضأ، وخذوا عني مناسككم. يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز. دليلك واجبات، لو واحد طاف من غير وضوء طواف باطل الآن يعني. وعلي طيب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، والفعل بين أمرا واجبا. تفضل. لا أول شيء إخواني أجيبوا ثم أذكروا الدليل، أنا ما أعرف جوابك الآن. الدليل عفى الله عنك، هذه الأدلة اللي سقناها كلها ماذا ما حكمها؟ لا فيها دليل، الله يبارك فيك. خذوا عني مناسككم. طيب شوف أخي يوسف، ما حضرت معنا الدروس الماضية، من القواعد التي يقعدها العلماء إذا جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لأمر واجب فإن الفعل محمول على الوجوب. خذوا عني مناسككم وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. طيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أمرا واجبا. تفضل.
هي بس كيف تخرجها من هذا الدليل الآن؟ الآن أجبني عن هذا الدليل. يعني هناك فرقنا، طيب بس هنا الآن استثنيت، كيف استثنيت؟ لماذا استثنيت؟ تفضل. أبدا. جيد. لو الزحام شديد. هي. طيب. إخواني مسألة، هذه مسألة عظيمة. يرى جمهور العلماء بأن الطواف تشترط له الطهارة. حتى رأي الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى وهو إمام الدنيا يرى بأن الطواف تشترط له الطهارة. لكن يظهر والله تعالى أعلم بأن الطواف تستحب له الطهارة، والله تعالى أعلم. وإن كان إخواني الاحتياط هنا متأكد إخواني، لأن المسألة عظيمة جدا. بل رأيت بعض الفتاوى لبعض العلماء الكبار يرون بأن من طاف طواف الإفاضة يوم العيد الذي يكون فيه الزحام شديد إخواني من غير وضوء طوافه باطل، وترك ركنا من أركان الحج لا بد عليه أن يأتي به. هؤلاء علماء كبار إخواني يقولون مثل هذا. فالذي يظهر والله تعالى أعلم بأن الطواف تستحب له الطهارة. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف، هذا دليل على الاستحباب، هذا الأمر الأول. الثاني أثر عبد الله بن عباس الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. ما معنى الطواف بالبيت الصلاة؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، أي في طاعة وعبادة وبركة ورحمة من الله عز وجل. طيب الآن بالنسبة لي الفعل إذا جاء مبينا لأمر واجب فهو يدل على الوجوب، نقول نعم. خذوا عني مناسككم، والوضوء إخواني ليس من مناسك الحج. الوضوء ليس من مناسك الحج. لعل هذا أفضل جواب يجاب به، والله تعالى أعلم، وهو قول الحنفية عليهم رحمة الله تعالى. لكن نقول إخواني من كان في زحام شديد فطاف وهو متوضأ ثم انتقض وضوءه في أثناء الطواف لا حرج عليه. لكن من كان في سعة وفسحة من أمره وممكن يتوضأ بكل سهولة نقول له اذهب وتوضأ، خروجا من الخلاف القوي في هذه المسألة. وبهذا تم إخوان الأفاضل كتاب الطهارة من متن الغاية والتقريب أو متن أبي شجاع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لكل خير. أختم بنقطة إخوان الأفاضل مهمة جدا لعل الله يكتب فيها نفع وخير بإذنه سبحانه وتعالى. إخوان الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتداد الفتن في آخر الزمان، ومن أعظمها طبعا، والفتن على قسمين، فتن الشبهات والشهوات، وأعظمها فتن الشبهات. والإنسان إذا تحصن بالعلم الشرعي عصمه الله عز وجل من فتن الشبهات. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فهذه من أعظم فوائد طلب العلم الشرعي. وحقيقة إخوان الكرام تجد والله الذين لا يقبلون على طلب العلم أو معلوماتهم الشرعية قليلة أو ضعيفة يلبس عليهم ويلعب بهم ويلبس عليهم بعض الدجاجلة، نسأل الله العفو والعافية. وما أكثر هؤلاء الذين يتجرؤون على دين الله عز وجل في هذا الزمان. فالوصية إخوان الأفاضل بطلب العلم الشرعي والإقبال عليه وبذل الوسع والهمة والطاقة في هذا الميدان العظيم من ميادين الأجر والثواب. بل يذكر أهل العلم أن طلب العلم أعظم وأفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
فإذا إخوان الأفاضل أقبلوا على طلب العلم. سنتوقف إخوان الأفاضل عن الدروس إلى الأسبوع الثاني من شهر خمسة، إلى الأسبوع الثاني من شهر خمسة. وأدعوكم حقيقة إخواني إلى حضور دروس المشايخ الكرام، الشيخ عزيز فرحان، الشيخ يوسف الحمادي، الشيخ يحيى الجسمي، الشيخ خالد إسماعيل، الشيخ غازي، إلى غيرهم من المشايخ الأفاضل، فإن دروسهم بإذن الله عز وجل أنفع وأعظم بركة، ولا تنقطع عن العلم رعاك الله تعالى. وأيضا إخواني الشيء بشيء يذكر، ونبه على نقطة وعلى مسألة إخواني لابد أن يعتني بها طالب العلم، أن يجمع بين العلم وبين الأدب والخلق. ذكرت لكم سابقا وأذكر هذا للفائدة، مرة في أواخر الدروس في الجامعة الإسلامية في إحدى السنوات قال لنا الأستاذ الكريم أحد المدرسين الأفاضل، قال عندي طلب. قلنا الشيخ وما هذا الطلب؟ قال إذا رأيتموني بعد أن أدرسكم أن تسلموا علي. استغربت منا هذا الكلام، إيش هذا الكلام؟ فبعد ذلك عرفت بأن كلامه قد يكون حقا وصدقا. حقيقة إخواني تجد بعض الناس قد ما يكون عنده أدب مع طلاب العلم ومع المشايخ، هذا الشيخ عصبي، ذاك ما عنده أخلاق، ذاك يقول كذا، ذاك يقول كذا. ما أتكلم عن الأخطاء الشرعية إخواني، لا والله، المسائل الشرعية لا مجاملة فيها، وإنما هذا دخل المزاج فلان الفلاني طيب، وجد شدة من ذاك الشيخ، الشيخ هذا ما عنده خلق، وهذا قاسي، وهذا عنيف، وهذا كذا وكذا. يا أخي ما يصح مثل هذا. وقر رعاك الله عز وجل المشايخ والعلماء، واحترم طلاب العلم، وننزل الناس منازلهم إخوان الأفاضل. حقيقة أخي الكريم إذا بلغك أن فلان الفلاني من طلاب العلم فيه شدة أو فيه حدة أو سيء الخلق، اسأل من تكلم بمثل هذا، لماذا قسى عليك الشيخ؟ والله يا إخوان تأتيك مرات بعض الأشياء تستغرب، هذا يسأل أم يستهزئ ويسخر؟ حقيقة والله أن تجد شيء عجيب وغريب من بعض الناس. أنا ذكرت هذا الأمر لكن هذا موقف إلى الآن لا زال في بالي. عبد الله عبد القادر الكمالي عندي سؤال، تفضل أخي الكريم كتاب الفلاني إيش رأيك فيه؟ قلت والله ما أدري، ذبحتني يا أخي أمس ما تعرف واليوم ما تعرف. قلت يا أخي والله ما أدري يا أخي، ليست جنايتي هذه، أعطي رقم الشيخ فلان الفلاني. قلت أظن أن ما عندي الرقم. يا أخي تعب نفسك وطلع الرقم، سبحان الله. يعني هذا هكذا صنع إخوان الكرام مع يعني العبد الضعيف، فماذا يصنع مع المشايخ الأكبر سنا إخواني؟ هذا والله أمر عظيم جدا حقيقة، ويستغرب منه الإنسان. والله يا إخوان أنا ما أتكلم عن مجلسنا هذا، وإنما أتكلم عن طبقة إخوان الأفاضل، الإخوة الأكبر منا سنا، الذين والله نوقرهم ونحترمهم وأدعو الله عز وجل والله دائما لهم، فكم لهم من فضل على المسلم، جزاهم الله عز وجل كل خير. أما نعاملهم هذه المعاملة وهذه الطريقة، والله هذا ليس بجيد إخوان الكرام، وهذا أمر سيء. والنقطة الأخيرة سأختم بها إن شاء الله تعالى، لعل إخوان الأفاضل قسوت على بعض الإخوة في المراجعة أو في يعني السؤال في أثناء الدرس، والله وبالله وتالله لا أحمل في قلبي تجاه أحد من الموجودين أو على أحد من الموجودين أي شيء. ولا تظن أخي الكريم أني إذا قسوت على أحد من الموجودين في الدرس أني أرجع إلى البيت مرتاح البال، والله أشعر بتأنيب عظيم جدا، ولكن إنما هي أطباع، يحاول الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك مثل هذه الأشياء. ولكن شكى إلي جبري طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، نراكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نؤجلها في يوم آخر. وعلي تفضل. ماذا؟ إذا قلنا بأنه لا دليل على أن الطائف لا بد أن يكون متوضئا، الراجح والله أعلم بأنه لا دليل على أن الطائف لا بد أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر بالنسبة للجنوب، والله تعالى أعلم. تفضل. يتوضأ منها، يتوضأ منه العبد دون غسل، ما يعيد الغسل. إخواني هذه مسألة جيدة إخواني أنا أذكرها، وإن الله لا يستحي من الحق. إخوان الأفاضل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل. فإذا خرج بسبب مرض واضح هذا، أو بعد الاغتسال خرج هذا الأمر، فنقول لا غسل على العبد وإنما عليه الوضوء، عليه الوضوء. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.